سلام المسيح رب المجد معكم جميعا كل الموجودين سيدتي الأدمن أيضا أستاذ ليل توك أستاذة ماريا أستاذنا عزيز أتراكتف شيخ الغرفة ومعلمنا أيضا الشيخ يوسف أستاذ أشماري أستاذ الكبير SB271 أستاذ سرياني مان أستاذ فشيشة أستاذنا الحبيب الكاروز أستاذ بطرس سرياني العزيز أستاذ غنام أستاذة جولدا مائير أستاذي كافي كاني أماني أستاذة العزيزة المجدلية أستاذ الجديد رب أجين أستاذنا ومعلمنا في كلمة الحق الأستاذ وحيد سلام المسيح جميع معكم جميعا مرة تاني النهاردة نكمل مشوار تاريخ بلد وأقلية في وسط أغلبية حاقدة ونزال المسلسل مستمر. الأسبوع اللي فات كانت المحاضرة رقم 70 وكانت نهاية دولة بني أيوب دولة السلاطين دولة دموية قتلت بعضها وأذلت المصريين مسلمين ومسيحيين وليس هناك قارئ للتاريخ لا يقول ماذا فعل هؤلاء في حتى ديانة المسلم ذاته المصري اللي كان عمره 200 سنة شيعي محب الآل البيت ومع ذلك يذكر ان هؤلاء دولة الأبطال. النهاردة تبقى المحاضرة رقم 71 وهي الجزء 12 والأخير في يعني هدية متواضعة أستاذ جديد أستاذ تاني كمعي طبيعة تعب وأيضا الغرفة. أيضا أنا بشكر نيابة عن الغرفة مرة تانية الأستاذة العظيمة المجدلية على الكلمات العميقة والأستاذ العميل الأستاذ أسكارينو الصوت الجميل الأستاذة فيكتوريا على الأغنية لتعبر عن صوت الحق الذي يقال في هذه الروم من كل أسماء بهذا الاسم. أولا النهارده محاضرة النهارده هنتكلم فيها الحقيقة كان إجابة على سؤال واحنا قدرنا يعني مخلينه لآخر جزء، ماذا فعل بني أيوب في خلال 79 سنة في مصر بالأقباط؟ لأن احنا شفنا خلال 12 جزء اللي فات اللي عملوه في الفاطميين وفي مكتبة الشيعة وفي هدم الآثار وأيضا في إذلال المصريين المسلمين، وكان هناك السؤال الذي لا نجد له إجابة لهذا اليوم، ألم يكن في مصر مسلم يستطيع أن يقود هذه البلد أو يصلح ليكون خليفة أو سلطان أو ملك على مصر؟ بالطبع لا، لأن المسلم المصري كان من الدرجة الثالثة أو الرابعة ولا يعتمد عليه في شيء، خوفا من أن يحن لعائلاته وأجداده الأقباط والفراعنة. النهاردة نتكلم طبعا لو هنتكلم على موضوع محنة الأقباط في وقت الدولة الأيوبية، نقعد محاضرات إلى نهاية العمر نشوف 80 سنة دول إيه اللي عملوه هؤلاء الناس في أقباط مصر. وهو تفتكروا أن كل المزلة اللي شافوها الأقباط في هذا الوقت لم يكن هناك أيضا إنتاج فني وإنتاج أدبي، وكان هناك يعني ناس عظماء من الأقباط، مش لازم ناخد الوش السلبي، لكن كان هناك الكثير من المسيحيين وصلوا الى مراكز عليا، وكان منهم زي مجرد بس تذكرة ما كتبته لنا الكتب القبطية وايضا المقريز وغيره عن اولاد العسال الاسعد ابي الفرج هبة الله والمؤتمن ابو اسحاق والصفي بن الفضائل في كتبهم العظيمة حتى في اللغة العربية وزبطها واللغة القبطية ومراجعها حتى لا تزول هذه اللغة. وكان هناك أيضا كثير من العلماء زي جورجس بن العميد اللي هو مشهور بابن المكين والذي كان كاتب للجيش وله تاريخ كبير، وهناك أيضا أبو بطرس أبو شاكر بن الراهب وشمس الرئاسة أبو البركات بن قبر اللي هو كان كاهن كنيسة معلقة الشهية والذي ألف كتاب لا يزال بين أيدينا من أعظم الكتب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة. هناك أيضا قديسين عاش في هذا الوقت زي القديس برسوم العريان الذي لا زال دير عامرا إلى هذا اليوم. وطبعا هناك من الفن البناء والهندسة، وتكلمنا على أبو منصور وأبو مشكور الذين بنوا قلعة صلاح الدين، فلم تكن العملية مظلمة تماما. لكن تعالوا نشوف ما فعله هؤلاء بأقباط مصر بالتلخيص الشديد، لأن لازم ننهي هذا الموضوع ونخش في موضوع تاني. لو بدأنا في أول واحد من هذه الأسرة، زي ما حضرتكم عارفين إن كان حاكم حلب نور الدين زنكي تركي، هو اللي بعت بصلاح الدين وأبوه وعمه أسد الدين شركه في خلافة العاضد آخر أيام الفاطميين بمصر، وشفنا الخيانات اللي حصلت وازاي قتل العاضد بيد صلاح الدين على الاقل. اسد الدين شركه كان راجل يكره الاقباط كراهية شديدة جدا، وفي ايامه السوداء كان هناك الوزيرين اتكلمنا عنهم شاور ودرغام كل يتنافس على الحكم، وما كانش الا شاور ان هو يحرق مدينة الفسطاط، وظلت النار مشتعلة في 54 يوم، وكلنا نعلم ما بقى من مدينة الفسطاط وهي تلال الكيمان التي ظل يعني إلى هذا اليوم شاهدة على الدمار الذي حصل في هذه المنطقة. وإن كان كل مسلمي الفسطاط حربوا من هذا الدمار لم يخرج منها مسيحي الفسطاط وهي مصر القديمة محافظة على كنائسها التي حرق الكثير منها بدون أي سبب، ليس لأي سبب. أما شرك هذا فلما تولى الوزارة، فكان أول شيء أن فعله زي ما قلت حضراتكم قبل كده أن هو كان لابد أن يتخلص من الأقباط، فبعث بالمنادين ينادي في الطرق أن القوانين التي وضعها عمر بن الخطاب في العهد العمرية تطبق مرة ثانية، وشفنا ان لابد ان يكون النصارى يرفع العزب، العزب اللي هي الجزء اللي هو نازل من العمة حتى لا يتساووا بالمسلمين، وان كل العمايم اللي يلبسها الأقباط يكون لونها لون عسلي وهو لون العاهرات، وأنهم يشدوا الزنانير على أوساطهم، وأيضا وراهم لون من اضطهاد لم يشاهدوه حتى اليهود، وكان لابد أن يضعوا خرقة صفراء في العمائم بتاعتهم حتى يفرقوا بين يفرق بينه وبين المسلمين. والله لا يتركنا إطلاقا لنا منقوشين على كف يديه. هذا الرجل لم يعش أكثر من 5 شهور فقط، وفي الواقع هو فضل وزير مش أكثر من 60 يوم ومات، وكان موته إنقاذ لهذا البلد من قبضة شخص لا يعرف إلا لغة الدم. حقيقة يعني هذا الرجل أسد الدين شركو وعماد الدين زنكي وشاوة كانوا أكبر نكبة على مصر في خلال هذه 79 سنة عمر الدولة الأيوبية. ومراجع الحقيقة اللي بيننا كثيرة جدا تتكلم عن هذا الموضوع سواء من المقريز أو غيره، لدرجة أن من كتر الظلم اللي هم ظلموا هذا الرجل أسد الدين شركو، هذا الرجل ذهب إليه شخص من المسيحيين وكان شاعرا واحنا ذكرنا اسمه وهو أبي المليح زكريا، وبعت له بيتين من الشعر يقول له: يا أسد الدين ومن عدله يحفظ فينا سنة المصطفى، كفى غيارا شد أوساطنا، فما الذي أوجب كشف القفا. معنى البيت بكل بساطة من كتر الذل اللي شافوا المسيحيين الأقباط في مصر شد الزنانير ماشي، لكن لماذا نكشف القفا؟ بمعنى الضرب على القفا، يعني المزلة، المزلة التي يشهدها الأقباط في جمع الجزية جاءت مرة تانية مع أسد الدين شركو. وهذا الرجل لما الحقيقة يعني وجد أن مفيش فايدة من كتر الظلم أسلم. هذا الرجل أسلم من كتر الظلم اللي شافه، لكن هنشوف نهايته إزاي بعد دقايق في عصر صلاح الدين ابن أخو أسد الدين شركو، لم أخذ الوزارة وأصبح وزيرا للعاضد، وبعد ذلك قتله وأصبح السلطان صلاح الدين اللي احنا بنشوفه. ونرجع للمراجع ونشوف ان اول كلمة لاحظتها من واحد استاذ تاريخ قال كلمة بشعة يعني على هذا العصر بالنسبة لعصر صلاح الدين، وهو الاستاذ الدكتور عبد المنعم ماجد في كتابه الدولة الايوبية في تاريخ مصر الاسلامية التاريخ السياسي ما بين سنة 1171 وسنة 1350 ميلادية، وهو استاذ التاريخ الاسلامي بكلية الاداب والخبير الوطني مركز الدراسات البردية في جامعة عين شمس. يقول في صفحة 102 من كتابه، وانا الحقيقة دايما حاطة على هذه الصفحة علامة، يقول بهذا المنظر، يقول: بيتكلم عن المصريين الأقباط، وبيتكلم عن جزء من كتاب ابن المقفع سير الأباء والبطريكة، والجزء الثاني والصفحة 49 ازاي الأقباط كانوا ايضا مضطهدين لهم لا يدخلون بيت المقدس يعني أورشليم. يقول فيها ده كلام ابن المقفع: وصرنا معشر النصارى لعاقبة القبط لا نصل إلى الحج إليها، لا نتمكن من الدنو منها لأجل ما هو معروف من بغضهم لنا، ويتكلم عن الصليبيين وسوء اعتقادهم فينا وتكفيرهم إيانا. فيتكلم الأستاذ عبد المنعم ماجد يقول إيه، يقول: أدرك صلاح الدين القبط هم أهل مصر. الكلام ده طبعا بعد اللي عمله صلاح الدين في الأول اللي هنشوفه. وفي عهده استمر إسلام القبط بكثرة، حتى إن الكاتب المعروف ابن مماتي مؤلف قوانين الدواوين أسلم أيضا. ابن مماتي هو نفسه ابن مليح زكريا، وده اللقب بتاعه ابن مماتي، وهو ألف كتاب عظيم قوانين الدواوين. فأسلمت مصر بكثرة في وقت صلاح الدين من شدة الضغط عليها. تعالوا نشوف صلاح الدين اللي عمله في مصر في ذلك الوقت. صلاح الدين الحقيقة لم يترك الحملات التأديبية للنوبة، وانا اتكلمت عنها بالتفصيل، لكن هذا الرجل كان له ألقاب أداها له الخليفة العاضد، زي قامع عبدة الصلبان، ده واحد الألقاب اللي أداها له الخليفة العاضد، الملك الناصر، صلاح الدنيا والدين، سلطان الإسلام والمسلمين، جامع الإيمان، قامع عبدة الصليب، محيي الدولة، أمير المؤمنين إلى آخره. لاحظوا، قام عبدة الصلبان، ولذلك أخذها صلاح الدين وبدأ في حملاته الكثيرة. صلاح الدين لما كان قابع عبدة الصلبان، أول أمر أصدره هذا الرجل أن تنزع الصلبان الخشب من كل قبة كنيسة موجودة في أرض مصر، وأن تدهن قبتها باللون الأسود، بالطين الأسود، بدل قبة يعني القبة البيضة تبقى لونها أسود، عشان يبقى كل شيء لابد من الإساءة الأدبية لهؤلاء الأقباط، وأن هناك منع الأجراس من أن تدق في أي كنيسة في كل أرض مصر، وليس للأقباط أن يحتفلوا بأعيادهم، ولا يجري هذا في شوارع مصر أو في قراها أو في نجوحة. وأيضا أن أكمل الأمر الذي أصدره عمه أسد الدين شركه بأن النصارى أو المسيحيين لابد أن يميزوا عن المسلمين باللبس وربط الزنار، وأن العزبة الموجودة في القلنسوة لابد أن ترفع، وطبعا عدم ركول الخيل ولا البغال، بل يركبوا أدنى الأشياء وهي الحمير في ذلك الوقت، وأيضا أن يخفضوا أصواتهم في صلواتهم حتى لا يسمعها المسلم ولا يتأذى أذنه من سماع كلمة الله الحقيقية. ده صلاح الدين بيفتخر بيه. الحقيقة كان أخوه توران شاه، شمس الدولة توران شاه، بعته في حملة على النوبة، وهذه الحملة كانت حملة شديدة الحقيقة، عزف فيها الكثيرين في بلاد النوبة والحبوة في النوبة بالتحديد، وأنه سبى منها أسلاب كثيرة جدا، وبيع أكثر ما أخذوا من أهل النوبة في أسواق الرقيق زي في القاهرة، زي خان السوق اللي كان موجود في خان مسرور اللي هو أصبح مكانه خان الخليلي. وكان ليهم الحقيقة قصص رهيبة، ده حضراتكم تقولوها في كتب التاريخ القبطي، لكن أنا كل اللي أقدر أقوله في هذا الموضوع يكفي أنه صلب 3000 قبطي في قفط في سنة 1176 لما تمرد وعصى الأقباط ولم يدفعوا الجزية، فبعت أخوه العادل الأخ الرابع إلى هذه المدينة وصلب منهم 3000 قبطي. يذكر له المقريزي أن العادل قال فيها أنه كان بياخد بصقر أخوان المسلمين في ذلك، وطبعا أخذ العمامة اللي هي الطرحة الكبيرة اللي بتحط حوالين العمة، وكانت هي الأداة التي يشنق بها ويصلب بها الأقباط على أشجار قفط. يكفي أنه قتل أكثر من 5000 شخص أيضا في أسيوط، في قصتنا الشهيرة اللي احنا قلناها لحضراتكم قبل كده، ونعيدها مرة ثاني لتجميع الموضوع، وهي قصة الأنبا جورج، الرجل الذي قال لا لصلاح الدين، والتي تحتفل الكنيسة القبطية في الحد الخامس من الصوم المقدس بذكر هذا الشهيد الأنبا جورج المقاري أسقف أسيوط عام 1169. إن هذا الرجل الذي كان مولودا في محافظة القهلية وترسم بعد كده أسقف، وذهب إلى فرنسا وعاد بهذا الاسم، لأن هذا الاسم لم يكن معلوما إطلاقا في الأوساط القبطية. وهذا الرجل لما كان أقباط يعانون الكثير على يد أسد الدين شركو، وبعده جاء صلاح الدين والحروب الصليبية زي ما شفنا، وفرضت الكثير من الجزية والضرائب على يد بهاء الدين أرقوش وزير صلاح الدين اللي اضطهدهم بهذا الاضطهاد الكثير، لم تكن هذه الأموال فقط كافية أن تسلم الكثيرين، ولكن أيضا كان الاضطهاد، فسار أهل أسيوط وسار أهل النوبة، فما كان من صلاح الدين أنه أمر بهدم كنائس أسيوط بأكملها وتحويلها إلى مساجد، و قام الأباط يدفع عن كنيستهم، ولذلك لم يستطع المسلمون أو الجيش الإسلامي سواء أن يهدم كنيسة واحدة باسم ماري مرقس الكاروز، ولم يستطيعوا بناء مسجد في أسيوط في ذلك الوقت، فأبعث بهذا الجيش لتأديب الأقباط في أسيوط وفي النوبة. ولما وصل الجيش قرب أسيوط كان الأنبا جورج الأسقف ينادي بصوم لمدة 3 أيام، وخلال هذه 3 أيام قامت عاصفة شديدة ألعت خيام هذا الجيش الإسلامي البربري الذي أتى لهدم كنائسنا في عاصمة الصعيد أسيوط. هذا لم يعني صلاح الدين لم يأخذ عظة من هذه القوة، قوة الرب أن ينتقم بهذه العاصفة، بعث بجيش آخر، وكان دخول هذا الجيش في الحد الخامس من الصوم المقدس. ولما سمع أهالي أسيوط أن مفيش فايدة أن هؤلاء الناس آتيين لتدمير هذه المدينة، حفروا أسفل منازلهم ووضعوا كل ما يملكون من الأموال والكنوز التي أتى صلاح الدين ليأخذها بجيشه. ولما دخلوا دقت أجراس الكنيسة، وكان الأنبا جورج أسقف كان بيصلي في ذلك الوقت، اقتحموا ديره الموجود إلى هذا اليوم، وقبض على هذا الأسقف وقتل كل الذين معه، واستشهد أبناء أسيوط من أبناء أسيوط 5000 قبطي، وأخذت النساء والأطفال وبيعت بعد طبعا التعذيب اللي شافوه هؤلاء. ولذلك الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى هذا الرجل القديس أبو جورج في الحد الخامس من الصوم الكبير، وهو الحد اللي احنا نسميه حد النص. أهالي أسيوط يعلموا من هو أبو جورج في اللغة العامية، وهو القديس جورج المقاري. كنيسة بتاعته وديره رجع مرة تانية إلى الأقباط سنة 2001 وهو عامل إلى هذا اليوم، اسمه دير القديس جورج شمال أسيوط إلى يومنا هذا، دير القديس جورج المقاري. طبعا لما دخل الجنود إلى بيوت المسيحيين بعد ما اعتلوهم لم يجدوا شيء، لأنهم كانوا أصلا جاءوا ليس فقط للقتل ولكن للنهب، من أجل أن تأخذ هذه الأموال عشان يقدر يجرد جيش من أجل حربه للصليبيين. ابن مليح اللي اتكلمت عنه من شوية والذي أسلم وبعث إلى أسد الدين شركه يقول له كفايانا ضرب على القفا مش كفاية شد الزنانير، ذهبه أيضا إلى أسيوط، ذهب إلى أسيوط في اليوم، وهو من الذين كفنوا هذا القديس العظيم قديس أنبا جورج. وهناك قال أن هذا الرجل أيضا عاد إلى مسيحيته، ومن أجل ذلك ذهبت رقبت هذا الشخص زكريا أو أبو المليح زكريا الشاعر القبطي الذي أسلم بعدما شاهد معجزة القديس، أنه عندما أخذوه يعني مقطوع الرأس، يقال تقول يعني سيرة هذا الرجل يقولون في جنازته عيدت الرأس إلى الجسد مرة أخرى ففزع الناس. ولما شاهد هذا الرجل ابن المليح زكريا ابن مماتي هذه المعجزة عاد إلى حضن الكنيسة مرة أخرى، فصدر الأمر بقطع رأسه ودفن أيضا في هذا المكان. تكون صلواته معنا جميعا، ونذكر جميعا أيضا هؤلاء دفعوا دماءهم 5000 شهيد في أسيوط، ومعهم أبيهم الطباوي الأسقف جورج المقاري، دفعوا الثمن كثير عشان نظل مسيحيين وتظل أسيوط قلعة المسيحية وعاصمة إلى يومنا هذا من أجل حفظ الإيمان. ده عهد صلاح الدين البسيط في صلب 3000 قبطي في قفط، وأيضا في قطع 5000 رقبة من الأباط وأخذ نسائهم وأطفالهم ليباعوا في سوق العبيد. ليس هذا فقط، ولكن أيضا نشوف وزير بهاء الدين أرعوش، هذا الرجل الذي أذل الأقباط مذلة أدبية، مش بس يعني يأخذوا أموالنا ويقتلوا الرجال، ولكن يكفي أن يأتي بأبو منصور وأبو مشكور المهندسين القبطيين من أجل يبنوا حكم يبنوا قلعة صلاح الدين. يشاهدوا هؤلاء أبو منصور أبو مشكور بأعينهم كيف تأخذ يعني الحجارة من مدينة منفيس ومن الكنائس من أجل أن تبنى هذه الأشياء. يكفي أن يشاهدوا بأعينهم هدم صار أجدادهم أمامهم ويكونوا هما أيضا المهندسين الذين يبنون هذه القلعة. كيف يضطهد قريش الأباط؟ كان لم يضطهدهم اضطهاد فقط بمعنى الاضطهاد البدني، ولكن أيضا بوضع الكثير من الجزية والضرائب عليهم. يكفي ان هو وجدهم انهم يقوموا بالاعمال البسيطة والاعمال القذرة، مثل يعني يشيلوا العتاد والمؤن وهذه الاشياء من اجل ان يحارب هؤلاء المسلمين حروبهم الشهيرة، ويضيعوا هذه البلد في 80 سنة من الحروب، فيهم على الاقل 4 حملات صليبية في عصر صلاح الدين واولاده. مش بس يعني هذه الجزئية، ولكن يكفي ان هذا القروش كان يضع الحقيقة الاجراس في اعناق الاقباط، ويضع الصلبان الكثير ايضا في صدورهم، ويمنع ايضا انهم يصوموا او يصلوا زي ما شفنا في عصور سابقة. شوفوا حضراتكم عائلة صلاح الدين الايوبي او العائلة الايوبية وما فعلته ايضا في مصر. ليس هذا فقط، لما صلاح الدين الايوبي دخل كنيسة القيامة ماذا فعل؟ هذا الرجل يقول عنه المقريزي: رمم المحراب العمري القديم، وحمل منبر مليح من حلب، ونصبه للمسجد الأقصى، وزال من هناك كل أثار النصرانية، وغسل القبة، غسل الصخرة بعدة أحمال من الماء، ماء الورد، وبخرها، وفرش عليها، ورتب في المسجد من يخدمه، وزال أيضا كل أثار صليب الصلبوت الكبير الذي أزاله، كما وجدنا في كتاب المقريزي في كتابه السلوك في معرفة دول الملوك كيف أزال هذا صليب الصلبوت اللي كان موجود. وأيضا أغلق كنيسة القيامة إغلاقا تاما إلى أن جاءت الهدنة بينه وبين ريتشارد قلب الأسد زي ما شفنا قبل كده، وإزاي اتفقوا أن هي تصبح مدينة حرة. معظم الجوامع الموجودة في هذه المنطقة في عكا أيضا كانت أصلها كنائس، وكان هناك جامع في عكا استولى عليه المسلمون، كان أصله كنيسة خدوه وبيضوا الحوائط بتاعته وأصبح أيضا مسجد. في كل مكان لدورة في بعض الكتب التانية، مش كفاية دول، بس قبل ما نخش في أولاد صلاح الدين عاد صلاح الدين المسجد الأقصى إلى حالاته الأولى، وفرشوا بالقناديل والبسط، وقيمت فيه صلاة الجمعة بين دخول 10,000 دلة في المسجد. فلم يوافق عمر بن الخطاب كان أبقاه حينما تسلم القدس، فأمر بإغلاقها وكسر أجرسها وإزالة صلبانها، وفتحها بعد مدة طويلة بعدما زي ما قلت حضراتكم قامت الهدنة بينه وبين ريتشارد قلب الأسد. صلاح الدين حتى يعني يشهد على هذا الخليفة العباسي الناصر لدين الله لما قال يفتخر علينا بالقدس، وكان زعلان جدا من هذا الموضوع لأنه حب يبين للناس المسلمين كيف أن هذا الرجل فعلا هو كاسر الصلبان وقاهر عبدة الصليب زي ما بيقول. وطبعا شفت حضرتكم أنا زمت في محاضرات السابقة إزاي بهاء الدين قروش وضع إيده على مصر كاملة، أحصى فدادنها وأحصى أرضها، وضع ضرائب على كل شيء فيها، لدرجة أن المسيحيين الأقباط لم يكونوا يستطيعوا إطلاقا أن يعني يدفعوا الضرائب. كان إشراف القروش ابن أيبك الشهير اللي هو بهاء الدين القروش اللي حصر الأراضي الزراعية في مصر وبلغت مساحتها 30,000 فدان، يعني 30 مليون فدان، ووضع عليها جميع أصناف اللي تدور عليه من الضرائب، وضعها على المسيحيين لدرجة ان هو وضع ضريبة اسمها ديوان الجوالي او ضريبة الجزية اللي كانت موجودة في العصر الاسلامي الاول، وكان وضعها مع 3 طبقات: الفقير والمريض دينار، والمتوسط دينارين، والغني 4 دنانير، تثبت بالبلوغ وتنتهي بالموت وتؤخذ بالاشهر الحولية. فكان هذه هي الطريقة الوحيدة اللي هو يقدر ياخد اموال الاقباط، مش بس الاموال بس، بل وضع ايضا عليهم كم من يعني الحبوب يقدروا يدفعوا من اجل ان يذهب هذا الرجل و يجمع الأموال لأستاذه وسلطانه صلاح الدين من أجل أن يقوم بحروبه الكثيرة. الكتب كثيرة قدامنا، مش عارف أجيب منين ولا منين من كتب الأشياء اللي فعلها هذا. رجعوا شوفوا كيف أذل صلاح الدين الأقباط وحقرهم تحقير أدبي بكل الأشياء التي فعلها. في الإسكندرية ما سابوهاش، ذهبوا إلى كاتدرية ماري مرقص للرد طلع المينا، وحاولوا المستحيل الأقباط في مصر أن يدفعوا من آلاف الدنانير من أجل إنقاذ هذه الكنيسة العظيمة لمصر، ولم يرضوا بذلك. لكن صلاح الدين أصر على ذلك بحجة أنها لو أخذها الصليبيين هتكون قلعة لهم، فهدم الكنيسة الأولى في مصر، كنيسة كاروز الديار المصرية، كاتدرية الكبيرة، كاتدرية ماري مرقس الرسول أيضا. غزو بلاد النوبة وتدمير دير القديس سمعان الحصين قرب أسوان ودير إبريم، والقبض على كل من كان هناك من السكان الأقباط منهم الأسقف، وأن يباع الأسقف كعبد في عصر صلاح الدين يكفينا تحقير أدبي. أما عندما نتكلم عن صلاح الدين كان رجلا عادلا، كان عادلا مع من؟ ده اللي أنا عايز أسمعه من أخوتنا المسلمين اللي هم قالوا. نور الدين نفسه صاحب حلب اللي هو كان كتب يوم إلى الخليفة العباسي يقول له إن المسلمين حكموا 500 سنة ولم يسيئوا للنصارى، أما الآن وقد انصدمت هذه الأعوام يجب ألا يبقى هؤلاء النصارى في الإمبراطورية الإسلامية، ومن لم يسلم منهم لابد أن يقتل. لكن خليفة الحقيقة، ونشهد إحنا شهادة الحق لهؤلاء حتى إن كانوا لا عندهم قسوة في قلوبهم، هذا الخليفة قال له الكلمة الشهيرة إن الله لا يأمرنا أن نقتل من لم يرتكب سوءا. ويمكن دي الشيء الوحيد اللي أنقذ المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط من يد واحد سفاك دماء مثل هذا الرجل صاحب حلب نور الدين زنكي، أو نور الدين عماد الدين زنكي. أما خلفاء صلاح الدين مع الأقباط فلهم تاريخ طويل جدا 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 من أيام العادل والكامل والملك الصالح نجم الدين أيوب. عام بص ونشوف ما فعله هؤلاء الناس، الملك الصالح والملك العادل. العادل طبعا الأول، حضرتكم افتكروا دايما أنا بتكلم إن أول مؤسس لهذه الدولة صلاح الدين أيوبي، لأن عمه شركه أسد الدين شركه كان وزير فقط، لكن لما مات العادل واستقل صلاح الدين أصبح عندنا 10 من الأول صلاح الدين إلى ابن العزيز، وبعدين المنصور، وبعدين الملك العادل اللي هو أخو صلاح الدين اللي خلص على أولاد أخوه صلاح الدين ووضع بداله الملك الكامل السلطان الكامل نمرة 5، وبعدين العادل الثاني الصغير، وبعدين صالح نجم الدين أيوب، وبعدين الملك المعظم توران شاه أزرع أولاد الوحيد اللي فضل نجم الدين بعد موت ابنه خليل، وبعدين جاءت عصمة الدين أم خليل شجرة الدر، وبعدين آخر واحد أشرف موسى أبو السعود اللي هو كان على يد يعني مملوك لا يساوي أكثر من 20 جنيه اللي هو ببارس، أصبح سلطان بعد ذلك وينهي على هذه الدولة. فما أخذ بالسيف أيضا يؤخذ أيضا بالسيف. تعالوا رجعوا شوفوا الملك العادل. الملك العادل برضو عمل إيه في مصر؟ من فوتوش كده يعني كل واحد فيهم مسكش، يعني كل واحد فيهم ساب لنا جزء في مصر يعني من الاضطهادات. بعد إذنكم ثواني بس نفتح المرجع الثاني في لينا ده، لأن مراجعهم كثيرة الحقيقة، وهم ناس اللي خربوه في البلد لا يحصى ولا يعد، لا يحصى ولا يعد. عشان دايما تفتكروا ان احنا قاعدين هنا بنتكلم بس، لكن هناك من دفع الثمن. ملك العادل اللي هو ابن الملك العادل اخو صلاح الدين، هذا الرجل مش بس يعني ساب البلد كده وفضل الحروب، لا، بعد ما خلص على اولاد اخوه ومات بهاء الدين دمشقي الفقيه المشهور اللي هو كان بيتكلم بأصول الدين والفقه الإسلامي، استولى على كل بساتين اللي كانت بتحيط بكنائس الأرمن الموجودة في مصر، وطلب من الأباط أي مال يدفعوه مقابل أن يفتح هذه الكنيسة للصلاة. ولما قالوا له ما معناش فلوس وانشغل العادل بالحروب مع الصليبيين نهب كل الكنائس الموجودة في مصر وأغلق تقريبا كل الكنائس من أجل أن يدفع المسيحيين الأقباط بعض الأموال. ولما فضلوا يبكولوا يمين وشمال وجمعوا كل ما عندهم أمر فقط بكنيستين اتنين يتفتحوا في الفسطاط من أجل أن تؤدى الشعائر المسيحية، وأغلق الجميع حتى يدفعوا ما يعني اللي يدعوا عليه. ابنه الكامل الحقيقة كان فيه مشكلة كبيرة. ملك العادل لما كان موجود في سوريا بيحارب كان حط ابنه الكامل مكانه يخلي باله من مصر. والحقيقة كان السلطان الكامل كان راجل في الواقع يعني أخف شوية من أبوه العادل اللي هو أخو صلاح الدين، لدرجة أن كثير من المسيحيين من كتر الاضطهاد اللي عليهم وأسلموا كثير منهم كتب التاريخ أن هذا هناك كثير من الرهبان، واحد منهم يدعى يوحنا كان أسلم وعاد إسلامه، فكان الحقيقة بيسبهم وكانش كان يمنع أي حد يتعرض ليهم. هناك كان قبطي رجع لدينه، لكن حظه العاسر أن هذا الرجل الملك الكامل يعني كان ملك بس ما كانش لسه السلطان، كان أبوه ولا زال السلطان العادل. حظه السيء أن جاء في وقت يعني ما كانش وقته المظبوط، لأن العادل لما جه من دمشق وسمع أن ابنه الكامل بيسيب الناس دول يرجعوا لديانهم غضب على ابنه الكامل غضب شديد وأمر بقتل كل من ارتد عن الإسلام من المسيحيين الذين أسلموا. كان حظ هذا الراهب التعيس إن هو كان فاكر يحصل له زي ما كان الناس يعني حكميهم الملك الكامل، وطبعا مع الأسف الشديد اتقطع رأسه زيه زي غيره، لأنه طبعا أنكر السيد المسيح، وده كان هذا جزاءه حتى لو عاد في ذلك الوقت. الحقيقة الكامل كان ليه سياسة أخرى مختلفة، وشفناه إزاي كان هو بيحب فرانسيس الأسيسي أيام حملات دمياط، وإن إزاي إن هو طلب إن يخش هو واحد من شيخ المسلمين في النار، واللي كان ليثبت له إن ديانة السيد المسيح هي الديانة الحقيقية. رفض العادل هذا الموضوع تماما، لكن مع الأسف الشديد في وقت هذا الرجل الكامل كان وقت أسود على الأقباط في مصر، لأن بعد الصليبيين ما هزموا المسلمين في دمياط في أيام الملك الكامل هذا الرجل رفع شعار يعني التعبئة العامة، والتعبئة العامة هو طبعا الجهاد في الإسلام، واجتمع أكثر من 150 ألف مسلم عشان يحاربوا من أول الصعيد إلى مصر تعبئة كاملة أو تجنيد إجباري. ماذا يفعل هؤلاء ما بين الطريق ما بين القاهرة أو الفسطاط، القاهرة طبعا كانت مبنية، إلى دمياط؟ ما خلوش كنيسة واحدة في طريقهم من مصر إلى دمياط إلا ما دمرت تدميرا كاملا ونهب كل ما فيها. أي قبطي هكون في طريقهم لابد أن يقتل لمجرد أنه مسيحي على ديانة هؤلاء الصليبيين، على ديانة هؤلاء الصليبيين. وأظن المقريزي كتب ووفى في شرحه كيف يعني هؤلاء الناس قتلوا مجرد أنهم كانوا يعني يدينون بنفس الدين الذي يدينه الصليبيين. هناك من الكثير المحدثين يعني يتهموا الأقباط اتهامات بشنيعة، ولكن نذهب إلى محقق التاريخ زي الأستاذ علي إبراهيم حسن في كتابه عن العصور الوسطى يتكلم عن أن الأقباط كأنهم ظهروا كطائفة محايدة في حرب بين المسلمين والصليبيين، ولم يثبت في أي كتاب أو في أي كتاب مؤرخ كتب عنهم أن هؤلاء الناس كانوا أخذوا يعني طريق يعني جانب الصليبيين. هم الحقيقة كانوا محايدين تماما، لكن استعملوا استعمال سيء بأن أخذت أموالهم وأخذت نسائهم وقتل منهم الكثيرين. وفي حروب صلاح الدين أنا يمكن أجبت على هذا السؤال قبل كده أنهم كان بيخدوا معاه لمجرد أن يشيلوا أو نوع من العمالة، ولكن ليس إطلاقا ك يعني محاربين. وحنشوف جزء عن هذا الموضوع الحروب دي لما نشوفها في وقت الكامل. الحقيقة يعني الملك الكامل أيضا نعلم أنه هدم أسواق أورشليم ولم يبقى فيها سوى كنيسة القيامة ومسجد الصخرة والجامع المعروف الجامع الأقصى، خوفا من أن يعني يدخل الصليبين ويتحصنوا به. وحضرتكم عرفتوا قبل كده أن هي فينا المجاعة الكبرى التي حدثت، وأن الناس أكلت أولادها من كتر المجاعة اللي حدثت في أيام الملك الكامل أو الخليفة السلطان الكامل. وكلمت على حضراتكم إزاي صدر الأمر يعني بهدم كنيسة القديس ماهرمرقس الرسول، وكان يوم جمعة، ودخل أئمة المساجد كلهم بعد الصلاة خروج الصلاة كالعادة ودكوا هذه الكنيسة دكا. ويكفي أن كتبنا التاريخية تقول وحزن الشعب القبطي حزنا شديدا في جميع أرض مصر، لأن هذه الكنيسة كانت أول كنيسة بدأها بنية على اسم ماهرمرقس الرسول، وحادثة هذه الهدم يحتفل بها الشعب القبطي في أول أبيب، وكانت سنة 935 للشهداء. المسلمين ما سابوش أموال الكنائس، لكن يصدر الأمر للمسلمين أيضا بأن تبى الجزية من كل الأديرة، وأن تأخذ أيضا من أموال البطريركية، وكانت معفاة في قبل كده. ويقول لنا كتاب تاريخ البطاركة ما كتبه الأنبا صامويل أسقف شبين القناطر اللي هو أكمل هذا الكتاب بعد سويس ابن المقفع، يقول أن الشعب القبطي لم يرى أصعب من هذه الأيام في عمره، أيام اللي شفناها أيام الملك الكامل في ذلك الوقت، لأن كانت تندب أشخاص لتجمع من الأديرة كل ثمار الحقول وكل البساتين في الوجه الإبلي، وفي جميع أرض مصر كانت تأخذ عن كل نقلة 5 دراهم زيادة عن خراج الجوالي اللي أنا قلته، وأيضا عن الجزية العادية. يقول لنا أيضا من كتر هذا الضغط وجباية الجزية وشدة التعصف أن الأقباط شنقوا أنفسهم، والبعض الآخر تركوا المسيحية، وكانت أكبر فترة زي يعني أسلم فيها الكثير من الأقباط. أيام حملة ديبرين اللي هي حملة دمياط الأولى الحقيقة كان فيها أيام سودة أيضا، من كتر ما شافوا الأقباط الموجودين في دمياط واللي ذبح عن بكرة أبيهم، لدرجة أن لويس التاسع في الحملة السادسة لما دخل لم يجد قبطي واحد وجد المدينة فارغة من الأقباط، لم ذبحوا بأكملهم على يد إسلامية. وتشهد هي يعني ليرى السمسار بالتحديد حيشوف أسماء الكثير من هؤلاء اللي اتقتلوا أو اتذبحوا في هذا الوقت. حتى في بناء جزيرة الرودة لما بني المقياس هناك، وجاء الملك الكامل وجد هناك كنيسة للمصريين، فأخذ هذه الكنيسة ودمرها تدمير كامل، وبنى عليها الأبراج اللي عاش فيها المماليك لما يكون نهاية هذه الأسرة على أيديهم. حتى الكنيسة الموجودة أخذت تماما، أخذت حجارتها وبني منها الكثير من المساجد. ملك الصالح نجم الدين أيوب أيضا فعل نفس الشيء وبنى كسر كنيسة في الجزيرة، وأيضا هدم جوامع، لا ليس كنيسة فقط ولكن هناك جوامع. وكان هناك كما تقول لنا كتب السيرة أن هناك كان رجل قسيس كبير السن ضعيف البصر اسمه إبرام، وكان في ظل خدمة هذه الكنيسة موجودة في جزيرة الرودة لأكثر من 60 سنة. هذا الرجل لم يعني يريد الخروج من الكنيسة لأنه كان رجل أعمى ضرير، فيحكى أن هذا الرجل ديس عليه وقتل، لأن الملك كان يريد أن يشق طريق بجانب الكنيسة إلى أبراج المماليك اللي هو كان بيشتريهم من أجل أن يكونوا هم الناس اللي حواليه اللي بيساعدوه، أو الناس اللي هم بيحموه من الشعب المسلم أيضا اللي هو موجود في مصر في ذلك الوقت، الذي كان لا يريد هذا الحكم اللي احنا الحكم الإسلامي السني اللي هو كان يعني محطوط على رقبة هؤلاء الناس. الحقيقة في جزئية فضلة واحدة، هل المسيحيين لما نودي بالنفير العام وان الحرب لازم تقوم من اجل الدفاع على مصر، طلع كثير من الاقباط ورادوا ان يذهبوا ايضا من اجل ان يحاربوا؟ طبعا الحكومة اللي هي موجودة، حكومة السلطان، مش معقولة تسمح لهم انهم يدخلوا كده بتاع يقول لنا ايه ان الحاكم ارسل اقباط قال لهم نعم خرجوا مع اخواتكم المسلمين من اجل الحرب، بس مجرد انك توصلوا الى ابواب المدينة سوف يقتلونكم. مين هم اللي يقتلونهم؟ المسلمين، لان الظروف اللي هم فيها الحرب سوف تكون مع صليبيين وانتم على ديانهم، على ديانتهم. وطبعا ما كانش في حل منهم الا ان تؤخذ منهم الاموال فقط من اجل انهم يعني ما دام مش هتحاربوا يدفعوا. ففعلا كان يدفعوا كل واحد يلموا الاسس ويقولوا لهم ايه اللي معاكم، يقول يعني معاكم كام، اللي معاه 1000 ياخدوها منه، اللي معاه دينار ياخدوه منهم، وهكذا لحد ما تخلصوا على اموال المسيحيين تماما. الجنود لما هم طالعين من القاهرة والمتطوعين ايضا لما جاء النداء العام وهو الجهاد، دخلوا على يعني دمياط، فكل واحد في الطريق كل كنيسة يكسروها زي ما قلت حضراتكم، وكل قبطي يجدوه يكسروه. حتى ان المؤرخين كتبوا تاريخ الحبشة يقول النجاشي لابيلا في سنة 1218 صرح بدخول 10,000 قبطي فروا من هذا التعصب الإسلامي والهجمات الانتقامية الإسلامية، والذي لم يكن له أي مبرر لأنهم دفعوا الكثير وأنهم لم يساعدوا الصليبيين وسمح لهم بالدخول إلى بلاد الحبشة فرا من الظلم والمجاعات بسبب ظلم هؤلاء المسلمين اللي دفعوا اللي عملوه في يعني أثناء هذه الحملة الصليبية أثناء الحكم الأيوبي. وأخيرا في الحملة السادسة، حملة لويس التاسع ملك فرنسا أيام الملك صالح نجم الدين أيوب، لما دخل لويس زي ما حضرتكم قبل كده في المحاضرات السبعة، وجد أن المسلمين قتلوا جميع المسيحيين الموجودين بالمدينة، حتى رائحة الدماء والعفن كانت موجودة في كل مكان في كل مكان. يعني الحقيقة لو أنا استمريت في هذا الوضع ونتكلم مع حضراتكم على اللي شافوه أجدادكم في هذه الحملات الأيوبية العشرة وبتاع نمرة 11 منهم اللي هو أسد الدين شوكو، سواء العشرة من أول صلاح الدين الأشرف موسى بسعود والأخ الكبير اللي هو أسد الدين شوكو، في الواقع يعني كانت فترة زي ما قلت حضراتكم من أسوأ فترات الأقباط في التاريخ منذ دخول الإسلام إلى يومنا هذا. ويرجع كل واحد منهم يقول صلاح الدين الأيوبي البطل العربي العظيم، حامي مش عارف إيه، والكبري الملك الصالح العظيم نجم الدين أيوب، ونخيره نعظم هؤلاء ونشرعهم على الأتوبيسات وحطات الأتوبيسات والكبار الموجودة، كبر الملك الصالح وقلعة صلاح الدين إلى آخره. هؤلاء لم يضطهدوا المسيحيين الأقباط فقط، ولكن أيضا شعب مصر الإسلامي اللي هو من أصل قبطي هو أيضا كان مضطهدا بتغيير دينه بالقضاء على دولة الفاطميين. ولذلك كان الصقل والعدالة الإلهية أن يأتي واحد مملوك لا يساوي أكثر من 20 دينار اسمه بيبرس ويقضي على هذه نهاية هذه العائلة كاملة، وتنتهي هذه السلالة الأيوبية من مصر كاملة على يد مملوك اسمه بيبرس زي ما هنشوف بعد كده. أعتقد كده ده وضع الأباط زي ما شفتوه حضراتكم، مزلة ومهانة لم تشاهدها مصر في تاريخ إلا في تاريخ دولة بني أيوب السلاطين. اكتفي بهذا الجزء، انا سددنا كلهم عارفين ايديهم، وانا واثق ان كل واحد عنده الكثير يضعه في هذا التاريخ المخزي دولة بني أيوب الاستعمارية الكردية. شكرا لك أستاذ كاني ماني، المايك محدود.